إذا ولي أحد. وقوله فليحسن كفنه، الإحسان يكون بالكمية وبالكيفية وبالصفة. أما الكمية فإن الأفضل أن يكون الكفن ثلاث قطع، وأما الكيفية فأن يكون الصفة فأن يكون أبيض وأن يكون نظيفا إما جديدا أو غسيلا، وأما الكيفية فأن يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام، تبسط اللفائف ويوضع بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت إدراجا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم. أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما، وهذه الخطبة يظهر أنها من الخطب العوارض، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: خطب الرواتب وخطب عوارض. الخطب الرواتب مثل إيش؟ كيوم الجمعة والعيدين. وأما العوارض فكان كلما ادعت الحاجة إلى أن يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام. خطب فذكر رجل من أصحابه قبض يعني توفي، فكفن في كفن غير طائل يعني غير حسن، كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا، وقبر ليلا، وإنما قبروه ليلا على ما ذكر بعض أهل العلم، لأن الكفن ليس ذا طائل فهو كفن ردي، فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء. يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. زجر أن يقبر ليلا، الزجر النهي بشدة، وقول حتى يصلى عليه ليس المراد أصل الصلاة لأن هؤلاء يصلوا عليه، ولكن المراد كثرة المصلين يعني حتى يكثر المصلون عليه، لأنه إذا صلي على الإنسان بالنهار صار أكثر للحروق. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. كيف يضطر؟ لو فرض أنهم رأوا أن الضرورة أن يدفن في الليل خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه، فإنه دفن في الليل خوفا عليه من الخوارج، أو يضطر إلى ذلك لكون هؤلاء سيرتحلون، مات معهم في سفر واضطروا إلى أن يصلوا عليه ويدفنوا في ليلهم، أو يضطروا إلى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن ليلا، ولكن هذا الزجر إنما هو إذا كان هناك تقصير إما في التأصيل أو في التكفين أو في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك تقصير فإن الدفن ليلا جائز ولا بأس به. والدليل لذلك قصة الرجل أو الجارية الذي كان يقوم المسجد فتوفي في الليل، فرحمك الله، قام الصحابة بتجهيزه ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم صغروا من شأنه، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم آذنتموني يعني علمتموني، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فصلى عليه. فدل هذا على أنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يكن هناك تقصير. نعم ها نعم لا الصحيح أنه لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه. وعن عائشة فوائد الحديث الأول: أولا أمر الولي الذي يلي أمر الميت بإحسان كفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثانيا أمره أن يحسن ما سوى الكفن مثل التغسيل، وذلك لأنه إذا أمر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية فما لا يتضمن ذلك من باب أولى. ومنها أنه يجب على من تولى شيئا أن يفعل فيه ما هو أحسن، لقوله: فليحسن كفنه. أما فوائد الحديث الثاني فمنها أنه ينهى عن الدفن ليلا إذا كان يخشى من التقصير في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة عليه. ومن فوائده أنه يجوز أن يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه، لقوله: زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لولي الأمر إذا حدث حدث أن يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن في زمننا الآن ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة، فيمكن أن يتكلم إذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، إذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، لما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال ربكم، إلى آخر الحديث المعروف. ومن فوائد الحديث أنه يجب إحسان الكفن، تقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا ولاية على الغير، والولي على الغير يجب عليه أن يختار ما هو الأفضل. الإنسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الأفضل، وإنما يسن له أن يختار الأفضل، لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه أن يختار الأفضل. ومن فوائد الحديث أن الضرورات تبيح المنهيات، لقوله: إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهل هذه القاعدة عامة: الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم عامة، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل محرم اضطررنا إليه تزول ضرورتنا به فإنه يكون جائزا. فإن قال قائل: ما تقولون في التداوي لشرب لبن الحمير؟ ضرورة، لأن العامة عندهم قاعدة يقولون: دواء الشهاقة لبن النهاقة. نعم قاعدة هذه أصلوها. وش تقولون تخالف الشريعة
ولا يمكن بعد تأكيد
أنها. نعم نقول: المحرم إذا اضطررت إليه فلا بد فيه من أمرين: ألا تندفع ضرورتك بسواه، والثاني أن تندفع الضرورة به. فلا بد من هذين الأمرين: اندفاع الضرورة به، وأن لا تندفع بسواه. الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا، هل الضرورة تندفع به يقينا؟ ها؟ لا، لأن الإنسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، هل إن المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا، قد يشفى بدون دواء، وقد يشفى بدواء آخر غير هذا، بخلاف الذي يضطر إلى شرب لبن الحمير، مثل رجل في البر معه حمارته، نعم، وهي لبون كثيرة اللبن، وجاع وليس عنده شيء، وقال: ماذا أصنع؟ هل يجوز لي أن أشرب من لبنها؟ ها؟ أي نعم، يجوز، لأن ضرورته تزول به، ولأنه مضطر إليه الآن، ما عنده سوى هذا اللبن، فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من أخبث اللحوم، وإذا اضطر الإنسان إليه بأن جاع وليس عنده سوى هذا اللحم، فإنه يجوز أن يأكل منه. طيب، هل يجوز أن يشرب الخمر إذا عطش؟ ها؟ لا يجوز، لأن الخمر يزيد في العطش، لكن إذا غص بلقمة وليس عنده إلا كأس خمر، ها، يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي جاوب، هذا إيه، نعم، لا يزيل غص، إيه نعم، نعم، يشرب بقدر إذا غص، لأن الضرورة هنا تزول به، الضرورة هنا تزول به. لا لا، على كل حال السكر يزول، يسكر شوي ويزول. ها؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يجوز شرب الخمر لتداون ولا لعطش ولا لغير ذلك، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
يعني ما في غير الخمر.
إيه؟ هو على كل حال بعيدة، لكن لا، هذه لا، نقول متعطشة، لأن هذا ما ينفع، هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر، قد مثل يقدمون للناس عند طاولة الطعام ما يقدمون إلا كؤوس الخمر، يمكن، فإذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء، نعم، الآن عيونه شاخص، فإما أن يشرب من هذا الخمر وتندفع الغصة وإلا يموت. لهذا أولا أن الحديث ضعيف، هذه واحد، وثانيا أن الرجل الذي قرب الذباب قرب طوعا، يعني ما أراد دفع الإكراه، لو أراد بذلك دفع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما صار عليه شيء. إينا، لو قيل لك أسجد لهذا الصنم ولا قتلناه، تسجد وتنوي السجود لله عز وجل، لكن ذاك قرب الذباب تطوعا أو تعبدا لهذا الصنم.
ما حد التأخير
إلى النهار فقط، يعني في الليل إلى النهار، نعم،
يوم
الجمعة، هنا، وهو الظاهر مثل هذا إنه لا بأس،
أو يعجل من باب حديث الآخر،
أي الظاهر يجوز، لأن الجمع كثير هنا والمدة قليلة.
شيخ،
نعم،
الذي يموت شيخ في البحر، في عرض البحر بعيد عن الجزر المأهولة، يضع في رجليه
حصى.
نعم.
ويرمى بالبحر.
نعم. اي نعم.
تصح لي شيخ.
اي نعم.
جائز.
هذا ما لهم الا هذا. هو الظاهر. الظاهر انه معفون عنه حتى لو مستغرب. إيه.
قال
الله
لو عثروا علينا ما
أفلحنا
أبدا بعد.
إيه. إنهم إن يظهر عليكم أرجموكم. إيه.
استدل
بهذا. إيه.
أنه يقول
ليس
لهم توبة.
لا ما هو على كل حال، لأن يقول أو يعيدكم ملتين معناه أنكم تشركون مثلهم. تشركون. ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما أكرهتنا عليه من السحر، فهذا يدل على أنهم أن الإكراه كان معفوا عنه. نعم.
ما نقول شيخ جوابك إذا يشق عليهم جلب الميت إلى الديرة مثلا، مثل مسير يوم أحيانا مثلا يخرجون من البحر على بعد يوم 24 ساعة يصلون إلى البر.
على كل حال العلماء يقولون إذا بعد الساحل يفعل به هكذا، أما إذا قرب فيدفن في الأرض. نعم. لا لا بكفن، بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكفن ويصلى عليه، ثم يربط في رجليه حجر ونزل. ها؟ إيه. وهذا تفتك الأرض بعد، حتى اللي في القبر تفتك الأرض.
كفن يجب أن يكون طاهر.
نعم. إيه نعم يجب أن يكون طاهر. عندنا الآن مناقشة في الفقه، باب الخيار. ها؟ أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه، كان يمرض فيه يعني معناه أنه يلبسه إياه وهو مريض، فقال به ردع من زعفران. ردع يعني لطخة من الزعفران، والزعفران كما تعلمون من الطيب، من الطيب الملون، فأمر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها رضي الله عنه وأرضاه. أمر بأن يغسل الثوب منين؟ من الزعفران، لأنه يكره أن يجعل الزعفران في كفن الميت، خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم، تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران، وهذا خطأ، هذا مكروه. وأيضا أمر أن يغسل من أجل أن يكون أنظف وأبعد عن القذر. قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، فكم تكون الثياب؟
ثلاثة.
فقلت إن هذا خلق، هذا المشار إليه الثوب الذي فيه الزعفران، خلق يعني قديم. فقال رضي الله عنه الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. ورعه رضي الله عنه وزهده، قال الجديد يكون للحي أحق به من الميت، إنما هو أي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول، لأن الأرض تأكله ويفسد ويتمزق، لكن الحي بحاجة إلى الثوب الجديد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه لا ينبغي أن يكون في الكفن شيء من الزعفران لأمر أبي بكر رضي الله عنه بإزالته. ثانيا أنه ينبغي أن يكون الكفن نظيفا لقوله اغسلوا. ثالثا أنه ينبغي أن يكفن بثلاثة أثواب، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعا زهد أبي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة. ومنها أن حق الحي مقدم على الميت، أو أن حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت أولى. فإذا قدر أن معنا ثوبا واحدا إن كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد، أو معنا ماء إن غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا إلى الماء، أيهما نقدم؟ الحي. طيب، إذا كان الحي إن لم يأكل من هذا الميت مات، وإن أكل لم يموت، ما يأكل؟ ها؟ هل يأكل ولا لا؟ احنا أصلنا قاعدة أن الحي مقدم، حاجة الحي مقدمة على الميت. هذا الرجل الآن يقول أنا إما أبقطع من فخوذي واكل، ولا بقطع من فخوذ الميت واكل، ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من أفخاذ الميت وكل، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. أما الحنابلة يقولون لا، ما يمكن، خلوا يموت ولا يأكل من الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا قالوا لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، لو أوصى الميت بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه حرام أن يؤخذ. قالوا ولوليه أن يحامي ويدافع عنه، لو جاء أحد قال والله هذا الرجل موصل برجله، قال إذا مت خذوا رجلي وركبوها لهذا الرجل، فقال وليه ما يمكن. قالوا لوليها أن يدافع، لأن هذه الوصية غير مقبولة مرفوضة. طيب، إذا كان حيان أحدهما أقرب إلى الموت من الآخر، وقال البعيد من الموت إن لم آكل من هذا الحي مت، ايش تقولون؟ ما يجوز؟ يقول هذا بيموت يعني قطعه الموت. نعم. طيب، نقول ما يجوز، لأنه لا يجوز لأحد أن يحيي نفسه بموت غيره. طيب، هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها إما أن نقتل ما في بطنك ونخرجه وإما أن تموتي؟ تأنوا، المسألة من هينة، هذه مسألة خطيرة. هذا الجنين له 9 أشهر الآن، قالوا إما نقتله، نسوي عملية ونقتله ونطلعه حي، وإما أن يبقى وتموتي. ها؟ نقول تموت؟ الموت هو يخرج؟ وتحيا؟
لأن لو ماتت هي ماتوا الاثنين.
لكن احنا من قبل تموت هي والولد. قلنا من قبل، انا احنا عرفنا من قبل، لكن الان وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ طيب، العلماء المعاصرين اختلفوا، منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي، بمعنى انه سوى عمليه ويقتل الولد ويطلع، لأن الآن استبقينا حياة امرأة، حياة واحد منهم، لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفسها، ذهب نفسها. لكننا نقول إذا ماتت النفسان هل نحن موتناهما؟ أبدا، ما تعرضنا لهم. لكن إذا قتلنا نفسا حيا محرمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أعطنا الثلاث هذول، النفس بالنفس، ها؟ مش بعد؟ والثيب الزاني، والتارك لدين المخالف للجماعة. هذا الجنين المسكين له ثيب زاني، ولا قتل نفسا ولا ترك دينه، وش اللي حل لكم قتله؟ ثم إنه قد يقتل، وهل من لازم قتله أن تحيا الأم؟ ها؟ لا، قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا أن المرأة تسلم ولكنها لا تسلم. ولذلك الذي أقطع به أنه لا يجوز أن يقتل الولد، وإذا مات الولد وماتت الأم فهذا شيء قدره الله عليهما وليس بفعلنا، لكن الذي بفعلنا أن نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا محل إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقتل غيره لإحياء نفسه، هذا بالاتفاق. وإلا لقلنا إذا خرج جماعة في بر واحتاج أحدهم للأكل، نعم، يدورون الصغير السمين، نعم، ويأكلونه ويتقصقصونهم على شوي شوي، نعم، هذا ما يصلح. هنا قال قل هنا لا ما صحيح، لأن هذا من باب التقبيح، لأنه عند الضرورة يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. هم إذا كان إذا قالوا إحنا بنسوي العملية واحتمال أن يموت واحد من مئة مثلا، هذا لا بأس، يعني يرجى حياته. لكن إذا علموا علم اليقين قالوا لا بد أن يموت. ثم قال باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلا، لكن ليس من لازم التحسين أن يكون جديدا، ولهذا أمر بغسل رضي الله عنه. وإما أن نقول ذلك وإما أن نقول بالحسن، مو بلازم أن الحسن يكون جديدا. قال باقي شوي إيه باقي، خلنا نقرأ شوي إلى مضى نصف الوقت. المهم باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، والحلة ثوبان، فتكون الجميع ثلاثة. لكن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فيقول النووي لأن زيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، هذا من حيث السند. من حيث المتن أنه مخالف لحديث عائشة الآتي، فإن هذا الحديث يدل على أنه كفن في قميص، وحديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص، فعلى هذا لا يعتبر هذا الحديث. أو يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما علم بأول الأمر وأنهم في أول الأمر غسلوه وعليه قميصه فظن أنه صار كفنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحورية جدد، سحورية نسبة إلى سحول وهي بلدة في اليمن، قال ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها أي في الثلاثة الأثواب، نعم، التي كفن فيها قميص ولا عمامة. إذن فهي عبارة عن قطع من هذه الأثواب بسط بعضها على بعض وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا. وهذا هو ما يفهم من الحديث. وزعم بعض العلماء أن معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة، ثلاثة أثواب والقميص والعمامة. لكن هذا كما قال بعض أهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج، وصدقوا، فإن الحديث واضح جدا بأن الذي كفن فيه ها ثلاثة أثواب، وأنها نفت القميص والعمامة لأن قوما قالوا بذلك أو حدثوا أو شبهوا على الناس وقالوا إنه كفن بذلك، فأرادت رضي الله عنها أن تنفيه. قال ولهم لهم لمن؟ للجماعة إلا أحمد والبخاري. من هم الجماعة عشان نشوف من البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه سبعة. إذا قال لهم إلا أحمد والبخاري كم بقي؟ خمسة، واللفظ لمسلم ولفظ المسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية. هذا يرد حديث ابن عباس السابق، ويبين أن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في أول الأمر لما اشتريت الحلة وغسل في القميص، ظن رضي الله عنه أنه كفن في ذلك، ولكن هذا الأمر كما قالت عائشة ترك ثم كفن في ثلاثة أثواب. نعم ها نعم يقول إذا صح هو لنفرض أن بعض العلماء صحح، يقول إذا صح فهو فهذا في أول الأمر ها نزع القميص هنا. ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمنية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وهذا صريح جدا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الأول ثم غير كفنه، وعلى هذا يمانية بالتخفيف، لا الصواب بالتخفيف. وعلى هذا فنقول إنه يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وأن لا تكون ملونة، وأن لا تكون من الحرير لأنه حرام. وكيف يفعل بها؟ قال العلماء تبسط الأولى ثم فوقها الثانية ثم فوقها الثالثة، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيمن ثم من الجانب الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تعطف من عند رأسه ورجليه وتربط وتعقد، فإذا وضع في القبر حلة العقد، لأنه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، سوف ينتفخ بعد أن يمضي عليه ما شاء الله أن يمضي فتحل العقد. هذا صفة تكفين الرجل. وهل يغطى الميت أم لا؟ الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يغطونه وأنه يبقى على كفنه هكذا، بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل، وأنهم اختاروا أن يكون بالليل لئلا يرى كفنه. ولكن الناس الآن صاروا يستعملون الستر، الرجل يسترونه بعباءته، والمرأة عندنا هنا في نجد بعباءتها، وفي الحجاز يجعلون لها مثل القبة للمرأة لأن ذلك أبعد عن مشاهدة بدنها. لكنهم في الحقيقة يخطئون خطأ عظيما فيما يكتب على هذه الستارة، شاهدناهم قد كتبوا عليها آيات من القرآن، آيات الكرسي وغيرها، ولا شك أن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل، حيث يجعل كتاب الله ستارة لجسد ميت كما أنه هو أيضا من البدع بالإضافة إلى كونه امتهانا لكلام الله فهو أيضا من البدع، ولهذا يجب النهي عنه، يجب على المسؤولين أن ينهوا عنه وأن يمنعوه. وعسى أن نقول بجواز هذه القبة والستارة التي ليس فيها محذور. نعم كيف؟
ما يوضع على النفاية
إيه؟
هو يستر أو كيف؟
إيه نعم
أو ينزل على
هو بعد أن يغسل، تعرف أنه في حال التأصيل قد سترت عورته فيؤخذ من السرير الغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الأكفان. العورة مستورة، أما بقية البدن فهو غير مستور، ثم إذا أراد يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه. نعم هنا موته هنا نعم كيف نعم ما نزعوا ما نزعوا ومغطى لما جاء أبو بكر وجده مغطى وهو في قميصه، لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى هنا ها كيف؟ لا 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 الأكفان لا لا بدون قميص، نزع القميص عند التكفين بعد الغسل بعد الغسل بعد ما غسلوه وأرادوا تكفينه، كان بالأول كفنوه في القميص وفي الحلة وبعد ذلك نزعوها جرد عند التكفين. نعم ذكروا أنه مسألة التحنيط وهذه سبتاتي في كلام مالي إن شاء الله. نعم ها اي والله ما اذكر الان دليل، لكن هذا تعليل العلماء لئلا ينتفخ فتضيق عليه. قل وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم اي في البياض، والامر ايضا للارشاد، فلو كفن الإنسان بغير أبيض كان ذلك جائزا، لكن الأفضل أن يكون بأبيض. ثم إن قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والأنثى ويعم الظهارة والبطانة، بمعنى أنه يعم الثوب الأسفل والثوب الأعلى والثوب الأوسط كفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا فنقول ينبغي أن يكون الكفن إيش أبيض، وإن كفن بأسود أو بأخضر أو بمعلم فلا بأس به. نعم ها أي ورد بعلى هذا ورد أن رسول أمر بأن يكفن بحبرة بحبرة، الحبرة يقول إنها ثياب معلمة فيها أعلام. نعم
هذا قول أهل الأندلس يكون الذياب هنا للميت لباس حزن،
لباس حزن
نعم يجعلونه لباس
أجل يقابلهم أهل المشتق يجعلون السواد لباس الحزن، ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروع للمرأة في الإحرام. نعم طيب وعن ليلى بنت قائف الثقفية، الثقفية يعني من ثقيف أهل الطائف، قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. أم كلثوم إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم بنات يا توفيق بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا توفيق ها ست لا لا بناتك فقط. ها اثنتين نشوف، هذه فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، أربع. ندور بعد الثانيات خلاص، بنات الرسول أربع، وين الخامسة؟
زينب ورقية
فاطمة. طيب وين الخامسة؟ ثم كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تزوجها بعد من؟ بعد رقية. لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى. ولهذا إذا افتخرت الرافضة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب ابنته قلنا: ويفتخر عليكم من يخالفكم بأن الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين. نعم. يقول: فيما غسل أم كلثوم، عندي فيها أم كلثوم تزوج عثمان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول سنة 3، فماتت عنده في شعبان سنة 7. كم كان بقاؤه عنده؟ أربع سنوات وزيادة، ما بين ربيع الأول وشعبان. قالت: وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى. الحقى والحق وهو الإزار، وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أم عطية وهي تغسل زينب، أعطاها حقوه وقال: أشعرنها إياه. هذا الحقاء الإزار. ثم الدرع، وش هو الدرع؟ الثوب المردن أو المكمم، الثوب المكمم هذا هو الدرع. ثم الخمار. ما هو الخمار؟ الذي يلف على الرأس، هذه 3. ثم الملحفة. الملحفة ما هي؟ ما تلتحف به المرأة مثل العباءة. طيب بعد ذلك، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الثوب الآخر أدرج فيه إدراجا فتكون الأثواب كم؟ 5: إزار ودرع وخمار وملحفة وثوب تداج فيه. عرفتم؟ ها؟ كيف؟ يعني معناه أنه يكون ضافيا عليها وتدرج فيه، بمعنى أنه يطوى عليها طيا. ها؟ إلا يعقد. يعقد. طيب هذه إذن 5 أثواب. والحديث مختلف في صحته، ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قد ورد من وجه صحيح، وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المرأة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وكما دل عليه هذا الحديث، تكفن فيه 5 أثواب والرجل في 3. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول: هذا على سبيل الاستحباب، وأما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت، هذا هو الواجب، كما سبق لنا في قصة مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا يستر جميع البدن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل على الرأس ويجعل على القدمين إذخرا. طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. يعني معناه على رأي الحسن أن الخرقة الخامسة تكون على الوركين إذا ولي أحد. وقوله فليحسن كفنه، الإحسان يكون بالكمية وبالكيفية وبالصفة. أما الكمية فإن الأفضل أن يكون الكفن ثلاث قطع. وأما الكيفية فأن يكون الصفة، فأن يكون أبيض وأن يكون نظيفا إما جديدا أو غسيلا. وأما الكيفية فأن يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام، تبسط اللفائف ويوضع بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت إدراجا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه أحمد ومسلم. أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما، وهذه الخطبة يظهر أنها من الخطب العوارض، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: خطب الرواتب وخطب عوارض. الخطب الرواتب مثل إيش؟ كيوم الجمعة والعيدين. وأما العوارض فكان كلما ادعت الحاجة إلى أن يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام. خطب فذكر رجل من أصحابه قبض يعني توفي، فكفن في كفن غير طائل يعني غير حسن، كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا، وقبر ليلا، وإنما قبروا ليلا على ما ذكر بعض أهل العلم، لأن الكفن ليس ذا طائل فهو كفن ردي، فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء. يقول: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. زجر أن يقبر ليلا، الزجر النهي بشدة. وقول حتى يصلى عليه ليس المراد أصل الصلاة لأن هؤلاء يصلوا عليه، ولكن المراد كثرة المصلين، يعني حتى يكثر المصلون عليه، لأنه إذا صلي على الإنسان بالنهار صار أكثر للحروق. قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. كيف يضطر؟ لو فرض أنهم رأوا أن الضرورة أن يدفن في الليل خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه، فإنه دفن في الليل خوفا عليه من الخوارج، أو يضطر إلى ذلك لكون هؤلاء سيرتحلون، مات معهم في سفر واضطروا إلى أن يصلوا عليه ويدفنوا في ليلهم، أو يضطر إلى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن ليلا، ولكن هذا الزجر إنما هو إذا كان هناك تقصير إما في التأصيل أو في التكفين أو في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك تقصير فإن الدفن ليلا جائز ولا بأس به. والدليل لذلك قصة الرجل أو الجارية الذي كان يقوم المسجد فتوفي في الليل فرحمك الله قام الصحابة بتجهيزه ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم صغروا من شأنه، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم آذنتموني يعني علمتموني، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فصلى عليه. فدل هذا على أنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يكن هناك تقصير. نعم ها نعم لا الصحيح أنه لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه. وعن عائشة فوائد الحديث الأول: أولا أمر الولي الذي يلي أمر الميت بإحسان كفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثانيا أمره أن يحسن ما سوى الكفن مثل التغسيل، وذلك لأنه إذا أمر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية فما لا يتضمن ذلك من باب أولى. ومنها أنه يجب على من تولى شيئا أن يفعل فيه ما هو أحسن لقوله فليحسن كفنه. أما فوائد الحديث الثاني فمنها أنه ينهى عن الدفن ليلا إذا كان يخشى من التقصير في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة عليه. ومن فوائده أنه يجوز أن يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه، لقوله زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لولي الأمر إذا حدث حدث أن يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن في زمننا الآن ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة، فيمكن أن يتكلم إذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، إذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم إلى آخر الحديث المعروف. ومن فوائد الحديث أنه يجب إحسان الكفن كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا ولاية على الغير، والولي على الغير يجب عليه أن يختار ما هو الأفضل. الإنسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الأفضل، وإنما يسن له أن يختار الأفضل، لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه أن يختار الأفضل. ومن فوائد الحديث أن الضرورات تبيح المنهيات، لقوله إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهل هذه القاعدة عامة الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم عامة، قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكل محرم اضطررنا إليه تزول ضرورتنا به فإنه يكون جائزا. فإن قال قائل ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحمير؟ ضرورة، لأن العامة عندهم قاعدة يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة. نعم قاعدة هذه أصلوها ها؟ وش تقولون ها؟ تخالف الشريعة
ولا يمكن بعد تأكيد
أنها. نعم نقول المحرم إذا اضطررت إليه فلا بد فيه من أمرين: ألا تندفع ضرورتك بسواه، والثاني أن تندفع الضرورة به. فلا بد من هذين الأمرين: اندفاع الضرورة به وأن لا تندفع بسواه. الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا، هل الضرورة تندفع به يقينا؟ ها؟ لا، لأن الإنسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب هل إن المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا، قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء آخر غير هذا، بخلاف الذي يضطر إلى شرب لبن الحمير، مثل رجل في البر معه حمارته، نعم، وهي لبون كثيرة اللبن، وجاع وليس عنده شيء، وقال ماذا أصنع؟ هل يجوز لي أن أشرب من لبنها؟ ها؟ أي نعم يجوز، لأن ضرورته تزول به، ولأنه مضطر إليه الآن، ما عنده سوى هذا اللبن، فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من أخبث اللحوم، وإذا اضطر الإنسان إليه بأن جاع وليس عنده سوى هذا اللحم فإنه يجوز أن يأكل منه. طيب هل يجوز أن يشرب الخمر إذا عطش؟ ها؟ لا يجوز، لأن الخمر يزيد في العطش، لكن إذا غص بلقمة وليس عنده إلا كأس خمر ها يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي جاوب هذا اي نعم لا يزيل غص اي نعم نعم يشرب بقدر إذا غص، لأن الضرورة هنا تزول به، الضرورة هنا تزول به. ها؟ لا لا، على كل حال السكر يزول، يسكر شوي ويزول.
الله
ها؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداون ولا لعطش ولا لغير ذلك إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
في
هو على كل حال بعيدة، لكن لا هذه لا نقول مت عطشا لأن هذا ما ينفع، هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر، قد مثل يقدمون للناس عند طاولة الطعام ما يقدمون إلا كؤوس الخمر، يمكن فإذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء. نعم الآن عيونه شاخصة، فإما أن يشرب من هذا الخمر وتندفع الغصة وإلا يموت. لهذا أولا أن الحديث ضعيف، هذه واحد، وثانيا أن الرجل الذي قرب الذباب قرب طوعا، يعني ما أراد دفع الإكراه، لو أراد بذلك دفع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما صار عليه شيء. إينا لو قيل لك أسجد لهذا الصنم ولا قتلناه، تسجد وتنوي السجود لله عز وجل، لكن ذاك قرب الذباب تطوعا أو تعبدا لهذا الصنم.
ما
ما حد التأخير يعني مثلا حتى يدخل الناس ما حد التأخير
أي الظهر
إنسان يأخر حتى يوم الجمعة
لا. لا 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 إلى النهار فقط يعني في الليل إلى النهار
إلى ما تميز بعد صلاة الصبح
نعم
يوم الجمعة
هنا.
على الأفضل من تطبيقه حتى يأتي صلاة الجمعة
وهو الظاهر الظاهر مثل هذا إنه لا بأس
أو يعجل من باب حديث الآخر
أي لا الظاهر الظاهر يجوز لأن الجمع كثير هنا والمدة قليلة
شيخ
نعم
الذي يموت شيخ في البحر في عرض البحر بعيد عن الجزر المأهولة يضع في رجله حصى
نعم
ويرمى بالبحر
نعم أي نعم
تصح لي شيخ
أي نعم
جائز
جائز ما لم له هذا هو الظاهر الظاهر المعفو عنه حتى لو من السابق
إنهم
إن يظهر عليكم ارجموكم إيه لا ما هو على كل حال لأن يقول أو يعيدكم ملتين معناه أنكم تشركون مثلهم تشركون ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما أكرهتنا عليه من السحر فهذا يدل على أنهم أن الإكراه كان معفوا عنه نعم
ما نقول شيخ الجواب إذا يشق عليهم جلب الميت إلى الديرة مثلا مثل مسير اليوم أحيانا مثلا يخرجون البحر على بعد يوم 24 ساعة يصلون إلى البر
على كل حال العلماء يقولون إذا بعد الساحل يفعل به هكذا أما إذا قرب فيدفن في الأرض نعم لا لا بكفن بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه وكفن ويصلى عليه ثم يربط في رجليه حجر ونزل ها ايه وهذا تأكل الارض بعد حتى اللي في القبر تأكل الارض
كفن يجب ان يكون طاهر
نعم اي نعم يجب ان يكون طاهر عندنا الان مناقشة في الفقه باب الخيار ها ان ابا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه كان يمرض فيه يعني معناه أنه يلبسه إياه وهو مريض فقال به ردع من زعفران ردع يعني لطخة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب الملون فأمر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها رضي الله عنه وأرضاه أمر بأن يغسل الثوب منين من الزعفران لأنه يكره أن يجعل الزعفران في كفن الميت خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران وهذا خطأ هذا مكروه وأيضا أمر أن يغسل من أجل أن يكون أنظف وأبعد عن القذر قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها فكم تكون الثياب
ثلاثة
فقلت إن هذا خلق هذا المشار إليه الثوب الذي فيه الزعفران خلق يعني قديم فقال رضي الله عنه الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة ورع رضي الله عنه وزهده قال الجديد يكون للحي أحق به من الميت إنما هو أي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لأن الأرض تأكله ويفسد ويتمزق لكن الحي بحاجة إلى الثوب الجديد فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه لا ينبغي أن يكون في الكفن شيء من الزعفران لأمر أبي بكر رضي الله عنه بإزالته. ثانيا أنه ينبغي أن يكون الكفن نظيفا لقوله اغسلوا. ثالثا أنه ينبغي أن يكفن بثلاثة أثواب، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعا زهد أبي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله الحي أولى بالجديد من الميت وإنما هو للمهلة. ومنها أن حق الحي مقدم على الميت، أو أن حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت أولى. فإذا قدر أن معنا ثوبا واحدا إن كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد، أو معنا ماء إن غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا إلى الماء، أيهما نقدم؟ الحي. طيب إذا كان الحي إن لم يأكل من هذا الميت مات، وإن أكل لم يموت، ما يأكل؟ ها؟ هل يأكل ولا لا؟ احنا أصلنا قاعدة أن الحي مقدم، حاجة الحي مقدمة على الميت. هذا الرجل الآن يقول أنا إما أبقطع من فخوذي واكل، ولا بقطع من فخوذ الميت واكل، ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من أفخاذ الميت وكل، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. أما الحنابلة يقول لا ما يمكن، خلوا يموت ولا يأكل من الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا قالوا لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، لو أوصى الميت بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه حرام أن يؤخذ. قالوا ولوليه أن يحامي ويدافع عنه، لو جاء أحد قال والله هذا الرجل موصل برجله، قال إذا مت خذ رجلي واركبها لهذا الرجل، فقال وليه ما يمكن. قالوا لوليه أن يدافع لأن هذه الوصية غير مقبولة مرفوضة. طيب إذا كان حيان أحدهما أقرب إلى الموت من الآخر، وقال البعيد من الموت إن لم آكل من هذا الحي مت، ايش تقولون؟ ما يجوز؟ يقول هذا بيموت يعني قطعه الموت. نعم. طيب نقول ما يجوز، لأنه لا يجوز لأحد أن يحيي نفسه بموت غيره. طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها إما أن نقتل ما في بطنك ونخرجه وإما أن تموتي؟ تأنوا المسألة من هينة، هذه مسألة خطيرة. هذا الجنين له 9 أشهر الآن، قالوا إما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه حي، وإما أن يبقى وتموتي. ها؟ نقول تموت؟ الموت هو يخرج؟ وتحيا؟
لأن لو ماتت هي ماتوا الاثنين.
لكن نحن من قبل تموت هي والولد. لا تقولنا من قبل، أنا إحنا عرفنا من قبل، لكن الآن وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ طيب العلماء المعاصرين اختلفوا، منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي، بمعنى أنه سوى عملية ويقتل الولد ويطلع، لأن الآن استبقينا حياة امرأة هات واحد منهم، لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفسها، ذهب نفسها. لكننا نقول إذا ماتت النفسان هل نحن موتناهما؟ أبدا ما تعرضنا لهم، لكن إذا قتلنا نفسا حيا محرمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أعطنا الثلاث هذول: النفس بالنفس، ها إيش بعد؟ والثيب الزاني، والتارك لدين المخالف للجماعة. هذا الجنين المسكين له ثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه، وش اللي حل لكم قتله؟ ثم إنه قد يقتل، وهل من لازم قتله أن تحيا الأم؟ ها؟ لا، قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا أن المرأة تسلم ولكنها لا تسلم. ولذلك الذي أقطع به أنه لا يجوز أن يقتل الولد، وإذا مات الولد وماتت الأم فهذا شيء قدره الله عليهما وليس بفعلنا، لكن الذي بفعلنا أن نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا محل إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقتل غيره لإحياء نفسه، هذا بالاتفاق. وإلا لقلنا إذا خرج جماعة في بر واحتاج أحدهم للأكل، نعم، يدورون الصغير السمين، نعم، ويأكلونه ويتقصقصونهم على شوي شوي، نعم، هذا ما يصلح. إينا قال قول إينا لا ما صحيح، لأن هذا من باب التقبيح، لأنه عند الضرورة يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. هم إذا كان إذا قالوا إحنا بنسوي العملية واحتمال أن يموت واحد من مئة مثلا، هذا لا بأس، يعني يرجع حياته. لكن إذا علموا علم اليقين قالوا لا بد أن يموت. ثم قال: باب صفة الكفن للرجل والمرأة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بالنسبة للكفن يعني ما قرأنا عليه سابقا مستحب تحسين الكفن،
فلا، لكن ليس من لازم التحسين أن يكون جديدا، ولهذا أمر بغسل رضي الله عنه. وإما أن نقول ذلك وإما أن نقول بالحسن، مو بلازم أن الحسن يكون جديدا. قال باقي شوي خلنا نقرأ شوي إلى مضى نصف الوقت. المهم: باب صفة الكفن للرجل والمرأة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، والحلة ثوبان، فتكون الجميع ثلاثة. لكن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فيقول النووي: لأن زيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه. هذا من حيث السند. من حيث المتن أنه مخالف لحديث عائشة الآتي، فإن هذا الحديث يدل على أنه كفن في قميص، وحديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص، فعلى هذا لا يعتبر هذا الحديث. أو يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما علم بأول الأمر، وأنهم في أول الأمر غسلوه عليه قميصه فظن أنه صار كفنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض: سحورية جدد، سحورية نسبة إلى سحول وهي بلدة في اليمن، قال ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها أي في الثلاثة الأثواب، نعم، التي كفن فيها قميص ولا عمامة. إذن فهي عبارة عن قطع من هذه الأثواب بسط بعضها على بعض وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا. وهذا هو ما يفهم من الحديث. وزعم بعض العلماء أن معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة، ثلاثة أثواب والقميص والعمامة. لكن هذا كما قال بعض أهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج، وصدقوا، فإن الحديث واضح جدا بأن الذي كفن فيه ثلاثة أثواب، وأنها نفت القميص والعمامة لأن قوما قالوا بذلك أو حدثوا أو شبهوا على الناس وقالوا إنه كفن بذلك، فأرادت رضي الله عنها أن تنفيه. قال ولهم، لهم لمن؟ للجماعة إلا أحمد والبخاري. من هم الجماعة عشان نشوف من البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سبعة. إذا قال لهم إلا أحمد والبخاري كم بقي؟ خمسة، واللفظ لمسلم ولفظ المسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية. هذا يرد حديث ابن عباس السابق، ويبين أن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في أول الأمر لما اشتريت الحلة وغسل في القميص، ظن رضي الله عنه أنه كفن في ذلك، ولكن هذا الأمر كما قالت عائشة ترك ثم كفن في ثلاثة أثواب. نعم. ها؟ نعم. أقول إذا صح هو لنفرض أن بعض العلماء صحح، يقول إذا صح فهو فهذا في أول الأمر. ها نزع القميص هنا. ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وهذا صريح جدا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الأول ثم غير كفنه، وعلى هذا يمانية بالتخفيف، لا الصواب بالتخفيف. وعلى هذا فنقول إنه يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وأن لا تكون ملونة، وأن لا تكون من الحرير لأنه حرام. وكيف يفعل بها؟ قال العلماء تبسط الأولى ثم فوقها الثانية ثم فوقها الثالثة ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيمن ثم من الجانب الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تعطف من عند رأسه ورجليه وتربط وتعقد، فإذا وضع في القبر حلة العقد، لأنه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، سوف ينتفخ بعد أن يمضي عليه ما شاء الله أن يمضي فتحل العقد. هذا صفة تكفين الرجل. وهل يغطى الميت أم لا؟ الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يغطونه وأنه يبقى على كفنه هكذا، بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل، وأنهم اختاروا أن يكون بالليل لئلا يرى كفنه. ولكن الناس الآن صاروا يستعملون الستر، الرجل يسترونه بعباءته، والمرأة عندنا هنا في نجد بعباءتها، وفي الحجاز يجعلون لها مثل القبة للمرأة، لأن ذلك أبعد عن مشاهدة بدنها. لكنهم في الحقيقة يخطئون خطأ عظيما فيما يكتب على هذه الستارة. شاهدناهم قد كتبوا عليها آيات من القرآن، آيات الكرسي وغيرها، ولا شك أن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل، حيث يجعل كتاب الله ستارة لجسد ميت، كما أنه هو أيضا من البدع. بالإضافة إلى كونه امتهانا لكلام الله فهو أيضا من البدع، ولهذا يجب النهي عنه، يجب على المسؤولين أن ينهوا عنه وأن يمنعوه. وعسى أن نقول بجواز هذه القبة والستارة التي ليس فيها محذور. نعم. كيف؟
ما يوضع على النفاية.
إيه.
هو يستر أو كيف؟
إيه نعم.
أو ينزل على.
هو بعد أن يغسل تعرف أنه في حال التأصيل قد سترت عورته.
نعم.
فيؤخذ من السرير الغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الأكفان. العورة مستورة. أما بقية البدن فهو غير مستور. ثم إذا أراد يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه. نعم. هنا موته. هنا. نعم. كيف؟ نعم. ما نزعوا ومغطى، لما جاء أبو بكر وجده مغطى وهو في قميصه، لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى. هنا ها كيف؟ لا لا لا، الأكفان لا لا، بدون قميص. نزع القميص عند التكفين بعد الغسل، بعد الغسل بعد ما غسلوه وأرادوا تكفينه، كان بالأول كفنوه في القميص وفي الحلة وبعد ذلك نزعوها، جرد عند التكفين. نعم.
ما يوضع بين الأكفان شيء؟
ذكروا أنه مسألة التحنيط، وهذه سبتاتي في كلام مالي إن شاء الله. نعم. ها؟ اي والله ما اذكر الان دليل، لكن هذا تعليل العلماء لئلا ينتفخ فتضيق عليه. قل وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم اي في البياض. والامر ايضا للارشاد، فلو كفن الانسان بغير ابيض كان ذلك جائزا، لكن الافضل ان يكون بابيض. ثم إن قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والأنثى ويعم الظهارة والبطانة، بمعنى أنه يعم الثوب الأسفل والثوب الأعلى والثوب الأوسط، كفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا فنقول ينبغي أن يكون الكفن إيش؟ أبيض، وإن كفن بأسود أو بأخضر أو بمعلم فلا بأس به. نعم.
تكفين. هل ورد
التكفين؟ إيه ورد عليها، ورد أن رسول أمر بأن يكفن بحبرة، بحبرة. الحبرة يقول إنها ثياب معلمة فيها أعلام. نعم.
هذا قول أهل الأندلس يكون الذياب هنا للميت لباس حزن.
لباس حزن؟
نعم، يجعلونه لباس
حزن. أجل يقابلهم أهل المشتق يجعلون السواد لباس الحزن، ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروعا للمرأة في الإحرام. نعم. طيب، وعن ليلى بنت قائف الثقفية، الثقفية يعني من ثقيف أهل الطائف، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. أم كلثوم إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم بنات يا توفيق؟ بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. لا توفيق، ها؟ ست، ها؟ لا لا، بناتك فقط، ها؟ ثنتين. نشوف، هذه فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، أربع. ندور بعد الثانيات، خلاص بنات الرسول أربع. وين الخامسة؟
زينب ورقية.
فاطمة. طيب، وين الخامسة؟ ثوم كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تزوجها بعد من؟ بعد رقية. لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى. ولهذا إذا افتخرت الرافضة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب ابنته، قلنا: ويفتخر عليكم من يخالفكم بأن الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين. نعم. يقول: فيما غسل أم كلثوم، عندي فيها أم كلثوم تزوج عثمان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول سنة 3، فماتت عنده في شعبان سنة 7. كم كان بقاؤه عنده؟ أربع سنوات وزيادة، ما بين ربيع الأول وشعبان. قالت: وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى. الحقى والحق، وهو الإزار. وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أم عطية وهي تغسل زينب، أعطاها حقوه وقال: أشعرنها إياه. هذا الحقى الإزار. ثم الدرع. وش هو الدرع؟ الثوب المردن أو المكمم. الثوب المكمم هذا هو الدرع. ثم الخمار. ما هو الخمار؟ الذي يلف على الرأس، هذه ثلاثة. ثم الملحفة. الملحفة ما هي؟ ما تلتحف به المرأة مثل العباءة. طيب، بعد ذلك، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الثوب الآخر أدرج فيه إدراجا فتكون الأثواب كم؟ خمسة: إزار ودرع وخمار وملحفة وثوب تداج فيه. عرفتم؟ ها؟ كيف؟ يعني معناه أنه يكون ضافيا عليها وتدرج فيه، بمعنى أنه يطوى عليها طيب. ها؟ إلا يعقد. طيب، هذه إذن خمسة أثواب. والحديث مختلف في صحته، ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قد ورد من وجه صحيح، وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المرأة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وكما دل عليه هذا الحديث، تكفن فيه خمسة أثواب والرجل في ثلاثة. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول هذا على سبيل الاستحباب. وأما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت، هذا هو الواجب، كما سبق لنا في قصة مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا يستر جميع البدن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل على الرأس ويجعل القدمين إذخرا. طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا، رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. يعني معناه على رأي الحسن أن الخرقة الخامسة تكون على الوركين